أعظم هذا القرآن،
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، أحبتي في الله، فنحن ما زلنا نطوف مع أستاذنا الجليل وعالمنا الفذ في مجال تخصصه وفي المجال الدعوي أيضا، فكما تعلمون حضراتكم أستاذنا الدكتور علي فرج، أستاذ رئيس قسم جراحة المسالك البولية كلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط الجديدة، حاصل ويا للشرف يعني على دكتوراه في أصول الدين، فده شرف ما بعده شرف، اللي هو الدعوة مع الطب، العلم مع الإيمان، العقيدة وهي تظلل العلم التجريبي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منه الليلة ما يرضيه عنه، ونستفيد قدر يعني طاقتنا واستطاعتنا من هذا العلم الفياض لعالمنا الجليل.
شكرا يا فندم.
فإحنا ما زلنا يعني، أنا مش عارف، إحنا في الحلقة الماضية يعني عند أي شيء توقفنا، ولكن أنا عايز أبتدي النهاردة بحقيقة علمية يا دكتور علي، يعني في إعجاز الخلق، وأنها يعني لا يمكن بحال أن تمت إلى الصدفة بصلة. أنا ما زلت يعني ما بين الصدفة العمياء والطبيعة الصماء، حائر في المواقع الإلحادية اللي على النت، ما بين الصدفة العمياء والتطوريين والدارونيين وخلافه والطبيعة الصماء، ونحن نتحدث عن الخالق جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين.
سبحانه وتعالى.
حضرتك طبعا يعني عالم جليل في جراحة المسالك البولية وكلها، وتعلم جيدا كما يعلم الجميع يعني الدور الحيوي جدا للكلى في تنظيم سوائل الجسم، وأي خلل بيحصل في تنظيم سوائل الجسم وخصوصا في مسألة الحامضية والقاعدية يمكن أن تؤدي بحياة الإنسان في لحظة، لأن هو الخلل ده بيحصل في الغيبوبة، غيبوبة السكر، غيبوبة الكلى، بيحصل فيه خلل، وإزاي نضبط، أو دي الأول فيسيولوجيا كيف تضبط، وبعدين المجهود الخارق للطبيب في حالات الغيبوبات ديت إنه يضبطها إزاي عشان يعني أقسم بالأسباب ننقذ حياة المريض.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الموضوع كبير مش كده ولا؟
ان شاء الله.
بس انبسطوا للمشاهد.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأكرر شكري لسعادتك أستاذنا الدكتور سمير تقي الدين، يعني أنت أعطيتني أكثر مما أستحق.
لا، وأكثر أستحق.
الله يخليك، وأنت عالم جليل وزميل فاضل ومتواضع بطبعك، فأنت يعني نشكر قناة الرحمة العظيمة التي يعني تظهر فيها هذه الأعلام أمثال حضرتك في برامجها الدائمة الثابتة.
أكرمك الله.
نحن طبعا بنتكلم في تخصص المسالك البولية كدليل على آثار قدرة الله في خلق الإنسان.
أيوة، الله يكرمك.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، يعني في أحسن صورة ما شاء ركبك.
الله.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
الله.
صحيح يعني الله. يعني ولذلك أنا في الحلقة السابقة قلت لو أي حد قاعد يركب في الشكل الآدمي على الكمبيوتر ويطلع أشكال لن يصل إطلاقا إلى شكل أفضل من الشكل الذي خلق الله الإنسان عليه.
سبحانه.
لما نبص الشكل الخارجي ده منظم ومنسق ازاي وحلو ازاي، الداخلي اكثر دقة واكثر أيوة. اتساقا واكثر انتظاما. يعني احنا قلنا في الحلقة السابقة ان الكلية بيخشها في الدقيقة لتر ومئتين سنتي دم في الغالب، يعني مش كل واحد لا، يعني في المتوسط من لتر للتر ومئتين سنتي دم. بترشح المرشحات دي بترشح في الوقت من دولي 140 سنتي بول في الدقيقة، 140 سنتي في الدقيقة هو إفراز من الكلى. يخش في أنابيب الكلى، النفرون ده عبارة عن محفظة فوق ومتصلة منها أنابيب طالعة ونازلة ومتعرجة،
اللي هو النفرون. النفرون ده الوحدة وحدة الترشيح،
وحدة الترشيح فيها.
في الكلى كم وحدة يا دكتور علي؟
في الكلى بيتراوح من مليون لثلاثة مليون.
مليون لثلاثة مليون. مليون
في الكلى الواحدة. وحدة الترشيح.
يبقى في الكليتين اثنين مليون.
في الكليتين اثنين مليون ثلاثة مليون على حسب الطاقة. يعني احنا قلنا مثلا في بعض الناس، انا عملت عملية الواحدة في دمياط عندها اربع كلى.
أربعة
وحاجة وخمسين سنة وما كانتش
عارفة طبيعية. أربعة دي طبيعية مولودة بيها،
مولودة بيها حاجة خلقية. وطبعا كان عندها حصوة في واحدة منهم، عملت شلت لها الحصوة وسبنا الأربعة كلها بقت مبسوطة، ويعني حاجة كويس. في ناس عندها ثلاثة
كلة،
ثلاث كلة. وفي ناس عندها واحدة، طبعا الاثنين هو غالب الناس، لكن في ناس عندهم واحدة بس الثانية ما نمتش، ما طلعتش زي اللي عنده خصية واحدة، خلق حاجة خلقية. وزي ما قلنا في الحلقة السابقة ما بنقولش عيوب خلقية، ده كلمة لا تليق بخلق الله، ما فيش ربنا لا يخلق عيبا. ما اسمها ايه؟ الأشكال غير الطبيعية.
أشكال غير طبيعية،
الأشكال غير
تأدبا مع الله عز وجل،
آثار قدرة الله في خلق. ربنا قادر يخلق كل شيء، يعني حتى في الجنس. ما هو خلق من لا أب له ولا أم زي سيدنا آدم،
أيوه.
وخلق حواء لها أب آدم وليس لها أم، وخلق عيسى له أم وليس له أب، وخلقنا من أب وأم. يعني دي آثار القدرة،
طلاقة القدرة،
طلاقة القدرة. ربنا عاوز يورينا إن هو يعني مثلا لو ما كانش خلق حد من غير أب أو من غيره كان يقول ما يقدرش يخلق، لكن خلق.
خلقه.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبرضه في الكليتين، في كل الحاجات دي كلها ربنا خلق إعجاز. نبص للكلى، الدم يخش لها حوالي لتر، خلينا نقول لتر عشان يبقى الرقم مناسب، لتر في الدقيقة. في الدقيقة يا دكتور سمير يخش لتر دم في الدقيقة
من الخمسة لتر بتوع الكارديك اوتبوت.
او طبعا ما بيخش وبيطلع على طول، على يمر في الجسم يجيب كل الويست برودكتس او التسممات او الاشياء الحاجات اللي تخرج علشان تطلع في البول. وبعدين جهاز مرشح شغال والحوالب بتستلم ما يخرج من الافرازات دي او البول
على
المثانه وتتخزن في المثانه. تيجي الكلى عشان تنظم كيميائيه الدم والسوائل خارج الخلايا دي، لها معدل. يعني في مواد بتطلع ايون الهيدروجين، وفي مواد.
احنا بس عايزين نقول للمشاهد ان خليه سائل داخل الخليه
وسائل خارج
الخليه، عشان بس يبقى فاهم ان احنا بنقول ايه. القصة دي قصة كبيرة، اللي هو اللي داخل وخارج الخلية. انت خدوا حضرتك
الخلية دي حاجة
وازاي الخلية دي
المجردة، يعني حاجة ميكروسكوبية
ما طبعا،
وتكوينها يعني هي دولة بذاتها. يعني كيان.
طيب احنا بنتكلم على خلية الكلى الوقتي، ولا بنتكلم على خلايا اللي الجسم كله؟
هو حضرتك الكلى مجموعة نفرونز، وكل نفرونز ملايين الخلايا، لكن انا بقول دورها ايه في تنظيم السوائل حول الخلايا بتاعت الجسم كله.
بتاع الجسم كله،
بتاع الجسم كله،
اللي هو السوائل خارج الخلايا.
خارج الخلايا، خارج الخلايا. ما خارج الخلايا هيأثر على اللي داخل الخلايا.
هي اللي خارج الخلايا زي ايه يا دكتور علي؟
الاكسترا سيلولار فلويدز. طبعا ده في حاجات بتطلع من خارج، من داخل الخليه علشان تبقى بره. يعني الخليه مثلا لو الضغط الاسموزي بتاعها زاد هتشرب ميه، لو الضغط خف هتطلع ميه، وهكذا. فالاكسترا سيلولار فلويد اللي بيطلع
عن طريق، على فكره هنا برضو اعجاز خلق دكتور علي بعد اذنك، في جدار الخليه نفس.
ايوه السلم برين.
يعني
شبه نفاس، سيمي بيرميابل، يدخل حاجه. يعني السكر مثلا، السكر مثلا، الانسان بياكل الجلوكوز، بياكل اي حاجه فيها سكريات، السكر ده يمشي في الدم ويبقى الخليه جعانه. الخليه جعانه اهي عايزه سكر وما يدخلش، عايز انسولين. الانسولين ده هو الحامل اللي يصلح له الوحيد اللي يشيل الجلوكوز الجلوكوز يدخله الخليه
يستفيد منه
عشان الخلايا تتغذى والا هيبقى السكر عالي 300 و400 وحاسس بالجوع. ليه؟ لان السكر بره بس ما دخلش الخليه. وهكذا في سائر الامور. يعني عالم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
طيب الجدار الخلية ده يا دكتور علي بقى جدار عاقل بقى ولا ايه؟
جدار عاقل
جدا
طبعا. ويعني
مش في حاجة اسمها سيلكتيف بيرميبيليتي يعني بيختار؟
بص يا بيه
بيختار
طبعا بيختار. بص يا بيه ربنا قال الكلمة اللي حضرتك بتقولها دي الخلية جدارها عاقل او نعم. عاقل ربنا قال في القرآن الكريم
طيب حاضر.
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء حتى الخلية
ما من شيء إلا
كل شيء في الكون
يفضل حصر
يسبح بحمد الله وبلغته التي تناسبه. يعني مش لازم الخلية تقول سبحان الله احنا نقول سبحان الله لكن الخلية تسبح
باللغة اللي نفهمها
باللغة التي خلقها الله لها الحجارة والذرات وإلى آخر.
المهم في الجدار ده بيبقى عارف ايه اللي الخلية عايزاه
ايوه
يدخله والخلايا مش عايزاه يقول لها لا مش
ما هو جدار
جواز المرور ده بقى فين في
حق اما نبص للكلى هنلاقي النفرون اللي هو الجلوميرولس دي البومنز كبسول عباره عن حاجه هلاليه وفيها وريد داخل
ما فيش فيها صوره هلاليه
ما اعتقدش
نجيبها المره الجايه
ان شاء الله المره الجايه يوم تنزل منها تنزل في الانبوبه دي اللي هي بروكس ديستال كونفلوتيبول بروكسيمال كونفلوتيبول المتعرجه الاوليه
بروكسيمال كونفلوتيبول اللي هي القريبه والبعيده والكوليكتنج
الجامعه
كل واحده
لها حاجه كل جزء من الخلايا دي له دور يمتص واحد بيمتص صوديوم واحد بيمتص
بوتاسيوم. دكتور عين منين يا دكتور علي؟ انا عايز اركز اهو. دول طالعين من ايه؟ من البومنز كبسول من حته النفرون دي.
البومنز كبسول زي ايدي كده
طالع منها
فيها الكابيلاريز اللي داخل فيها الدم. الكابيلاريز دي عباره عن شبكه مخرمه فيها ثقوب ربنا خلق بين الخلايا ثقوب يوم ترشح بيسموها بلوميلر فلتريشن ريت اللي هو معدل ترشيح الوحدات دي. الرشح ده في الدقيقه حوالي 140 سنتي في الكلية
اللي هو بيقل في الفشل الكلوي
الدم ده طبعا
بيقل في الشنطة.
فهي بقى البومنز كبسول اهي الراجل اللي اكتشفها اسمه بومنز فسموها محفظة بومنز يقوم اللي يرشح ده بيه بيخش في الانبوبة دي اللي هي دراعي ممثلها
اللي هي القريب
يخش فيها الجزء ده يمتص حاجات وبعدين يمشي
ده اللي عايز اوصل له بقى ده يعني توزيع الوظائف هنا يعني هنا مختص بس بشويه حاجات
مختص بحاجات معينه
والديستال حاجات تانية
وفي حاجه اسمها لوب اوف هند والفص بتاع لوب هند سمى الجزء بتاعه حته برضه لها اختصاص معين زي السكر له جزء والصوديوم له جزء والبوتاسيوم له جزء والبيكربونات لها جزء الى اخره يطلع البول يطلع البول سنتي في الدقيقه ما فيهوش حاجه من الحاجات اللي الجسم عاوزها ابدا
الله
زيادة
ما فيش حاجة من الحاجات الجسم عايزها
أبدا أبدا
كلها حاجات ضارة تطلع
احنا بنتكلم في الشخص الطبيعي
انا عارف انا فاهم احنا لسه ما وصلناش للبصر
الحاجات اللي هي المفروض ما تظلش في الجسم تنزل. يعني مثلا طب ليه
اليوريا مثلا
اليوريا والكرياتينين والحاجات دي كلها
وبعض الصوديوم وبعض البوتاسيوم
يعني
بعض
في تريسز يعني بتطلع وبعدين تخش على الكوليكتنج تيبيولز اللي هي الانابيب الجامعه تفتح مع بعضها لغايه لما تصل الى حوض الكلى عشان تنزل في حوض الكلى على الحالب. طبعا البي اتش في حاجه اسمها اسيد بيز بالانس
اللي هي الحامضيه القلويه
والقاعديه او القلويه القاعديه بتاعه التوازن بتاع الحامضي الحامض والقاعده في السوائل خارج الخلايا الجسم عموما. الحامض ده او الاسيد عباره عن الماده اللي تطلع ايون الهيدروجين والبيز الماده اللي تطلع الماده اللي تتحد مع ايون الهيدروجين. لو ايون الهيدروجين ده زاد لوحده هيعمل اسيدوزيس وهينقص البي اتش ولو البيكربونات زادت هتعمل الكالوزيس
ويزود البي اتش.
يزود البي اتش.
بعدين ظبطه هنا بقى.
ايوه. دور الكلى انها تظبط البي اتش. ايه البي اتش؟ الوسط الذي تعمل فيه خلايا الجسم بطبيعه، في الوسط الطبيعي. يعني كل حاجة لما نيجي نتكلم في الحيوان المنوي والخصيتين هنلاقي برضو دول لهم درجة حرارة مختلفة، ولذلك ربنا نزل الخصية تحت.
خلينا هنا.
ما انا بقول.
أنا عارف انت تخش فين.
كل خلية لها وسط عشان تشتغل.
الكلى جزء من المنظومة دي.
بتنظم.
لان في رئتين كمان وفي ثلاث حاجات.
ايوة. الكلى هنتكلم في الكلى.
الكلى
بتاخد بتظبط هي بقى تاخد الهيدروجين ايون الهيدروجين تحت مع CO2 CO3 عشان يكون البيكربونات عشان يبقى تعادل البي اتش. البي اتش الطبيعية الوسط الحامض او الوسط الكيميائي بتاع الخلايا في الارتيريال بلود في دم الشرايين 7.4 من 10. تمييزه ايه؟ ملوش تمييز. هو 7.4 من 10
في الفينس. لو بقى 7.7 من 10
انا هقول لحضرتك في الفينس بيبقى 7.36 من 100. ده الطبيعي. لو رينج يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل حاجة يعني نسبة تمشي فيها، يعني زي السكر نسبته كذا، الضغط نسبته وهكذا، يعني كل حاجة لها نسبة تمشي فيها. فالنسبة من 7 لغاية 7.8 من 10 بين فوق دولي في دف موت او هلاك.
موت.
طبعا. ولذلك الكلى
يعني فوق 7.8 من 10
7.8 من 10 خلاص ببقى
مات العين.
زير الكالوزس. مال ايه. واقل من 7 اسيدوزس. وبعدين في الاسيدوزس بيحصل ان السي ان اس بيحصل له ستيميوليشن، يبقى في زي المصل تبقى فيها سبازم وتبقى فيه
شكل عيان مثلا في غيبوبه السكر وبتبقى شكل كده.
يعني طبعا دي كلها امور الكلى السليمه بتنظمها والناس ماشيه ومش حاسه بهذه النعمه.
بيقولوا الرينج ده حوالي نص يا دكتور علي.
نص
يعني نص بس
اقل من
لو زاد النص
ده هو حضرتك لما يبقى 7.8 من 10 بيبقى يعني احنا لا يسمح له بذلك، يعني المفروض يتعالج. لكن انا الطبيعي 7.4 من 7.4 7.4 من 10
ده
اللي هو البي اتش الطبيعيه. مين اللي بينظمها؟ بالاضافه الى الرئتين الكلى بتاخد دور اساسي في هذا.
الرئتين والدم والكلى.
والكلى
بس الكلى طبعا اعظمهم
اهمهم
في المنظومه
في هذا طبعا.
والدم له طبعا.
والدم والرئتين.
والرئتين طبعا. انما دي بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم من رحمته بعباده. ان هو احنا ماشيين اهوت قاعدين ناكل ونشرب واحيانا نلهو ونلعب واحيانا نغفل ونعصى وكل العمليات الدقيقة دي بتحصل في جسمنا دون أن نذكر الله عز وجل. يعني الله فعلا حينما يقول وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هو أحق من عبد فعل أحق من عبد. وأي إله آخر يقول لي هو عمل إيه عشان أنت قلت في مرة الحلقة اللي فاتت
الحلقة اللي فاتت
إن اللي خلق يقول انا خلقت. طالما هو صامت هو ينفع اله خاص؟
هو ربنا قال انا خلقت يبقى هو تثبت له الدعوه
بس.
مفيش منافس.
والقضيه المنطقيه الاخرى قرانيه اللي بنعرضها على كل برضه ام خلقوا من غير شيء
ام هم الخالقون.
ما هو فيش احتمال ثالث بقى. يعني خلقوا من غير شيء او واحد يقول ان انا اتوجدت كده ينفع؟ يعني انا وانا عندي السن ده انا فجأة كده انا فتحت الشقة لقيت نفسي قاعد في الشقة دي ما بدون اي تاريخ، يعني هل ينفع؟ ام هم الخالقون؟ انا نقول الاحتمال الثاني انا خلقت نفسي. حد قالها؟
ما حدش يقدر يقول.
يبقى هو لا قال ان انا اتوجدت هكذا بدون اي شيء ولا انا خلقت نفسي. ما عادش الاحتمال ان هناك خالق قال، وطبعا الكلام صفة من صفات الله، قال انني خلقت اسمعه. طب واحد خلق وما اتكلمش اخرس، يعني ينفع الى اخرس؟ ما ينفعش الى اخرس، لابد ان يكون متكلما سميعا بصيرا حكيما، مش كده؟
لا، والنقطه المهمه انه خلق ويعني قال للناس انا خلقت وتحداهم بخلقه. يعني زي ما بنقول وفي انفسكم، هو اللي بيقول
افلا تبصرون،
وفي انفسكم افلا تبصرون. لان ربنا عارف انه يوما ما العلم سيتقدم ويقدر يدرس هذه الاشياء ويعرف النفرون. يعني ايام الرسول كانوا يقدروا يعرفوا النفرون والوحده التفتيح الكلويه ولا اسيد بيز بالانس ولا خلايا، ما كانوش يعرفوا الحاجات دي. هم امنوا بالله، احنا دلوقتي نعرف. ومن العجيب ان المعلومات دي جت لنا يعني اساسا من غير المسلمين، علشان لو هي جت من المسلمين كنا نقول ده تعاطف مع الدين او تعاطف، لا هي من الله عز وجل، وربنا هدى العقول اليها وجم احنا لقيناها في العلم وفي الطب.
هو طبعا اللي حضرتك قلت دلوقتي يعني بيغريني ان انا اكلم الاستاذ الدكتور علي فرج اخويا وزميل واستاذنا وشيخنا وكل حاجة.
شكرا.
ان هي يعني يعني ايه كلمة اعتها، هي كلمة اعتها، لان احنا دايما بناخد النظريات الغربية واول ما تيجي تقول اه ده عندنا في القرآن، ده عندنا في السنة، ده عندنا النبي قالها ده. طيب انا بقول ان اساتذتنا في كلية الطب، وانت حضرتك واحد منهم وغيرك في كل التخصصات، اليست هذه دعوة لكي نفعل القضايا الإيمانية ونعمل أبحاث تتناسب لنا احنا؟ هل احنا قليلين؟ مش قليلين. هل احنا ينقصنا الإمكانيات؟ مش ناقصنا الإمكانيات، إنما لا ينط بهذا العمل إلا الأساتذة فقط في كلية الطب. يعني مثلا الطب النبوي مثلا كمثال، أنا مش أو الإعجاز العلمي برضو بنخدم الغرب، إنما احنا لما نفعله في كلياتنا بيبقى له مصداقية أكتر. لما يتعمل أبحاث عن حبة السودة هنا عندنا في مصر تبقى أفضل، لما يتعمل أبحاث عن الحجامة وتعمل فيها ماجستير ودكتوراه عن حجامة يبقى أفضل وأصدق وفيها مصداقية أكتر. فهي دعوة لتفعيل الإيمان مع الطب التجريبي، لأن ده اللي ناقص يا دكتور عين. تعالى نقرأ كل الطب كتب الطب اللي احنا يعني درسناها على مدى سنوات طويلة، هي خالية تماما من النواحي الإيمانية. صح
صح،
مفيش فيها علم توحيد. احنا عايزين نفعل هذا الكلام في كليتنا، ومفيش حد يعني لا حرج انك تفعل قضايا التوحيد والعقيده في قضايا العلم التجريبي اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده.
هو
حضرتك إيه؟
هو حضرتك كلام حضرتك يعني ما شاء الله يعني ممتاز، بس النقطه ان دي مناهج بيتحكم فيها عده عوامل. يعني مثلا ما اقدرش انا اروح مخلي نص الصفحه في الكتاب دين وقران واحاديث، لان انا كتاب بيبقى ليس للمسلمين فقط بل لكل الناس. فهو البرامج
مش هنعمله دين وقران وحديث، احنا بس هنفعل العقيده او علم التوحيد في الحقائق دي. يعني حضرتك وانت بتدرس بتبص فيها هذا الروح، تبص عند الطالب هذا الروح، هذه الروح، بدل ما يكون علم تجريبي جاف.
ده بيحصل
آه يعني،
لكن
ده
تبقى في كتب ممكن تبقى كتب ملحقه بالمنهج. يعني حضرتك كتب ورسائل الماجستير والدكتوراه والحاجات المفروض انها حاجات عالميه. يعني احنا بنعمل مثلا رسائل الماجستير عندنا في القسم او دكتوراه دي بتبقى في مكتبه الجامعه للعالم في الانترنت والحاجات دي كلها بالسيديهات والى اخره. يعني الاشاره ضمنيا الى الجزء الايماني وارد، لكن
مهم.
ما نقدرش نخليها يعني حاجه كرساله دينيه، لان لو كانت رساله يبقى كتاب دين وبيعلق بالطب او بيستند الى الطب. لكن البرامج اللي زي حضرتك بتعملها ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك في حضرتك، برنامج البرهان في اعجاز القران بقاله تقريبا 10 سنين عمل برضه ذخيره علميه لدى الشعوب كلها، مش مصر بس، يعني الناس اللي بتشاهد. فدي ممكن حضرتك زي برنامج زي ده، ادي احنا برضه بنقول الحاجات اللي هي تتعلق بالاعجاز العلمي والاعجاز الديني والاعجاز الالهي في خلق الله لجزء المسالك البوليه في الجسم. برضه ممكن في انت حضرتك تكلمت عن مواضيع اخرى كثيره، حتى العنكبوت، حتى شفت لحضرتك حلقات في كل هذه الامور، وحتى لو في برضه في تخصصات اخرى موجود الاعجاز، لان ربنا خلق الاعجاز في كل خليه من خلايا الجسم.
طيب تقريبا احنا يا ترى خلصنا الفسيولوجي، يعني اقصد اقول الطبيعي كده، ولا نتكلم شويه عن الحالب والمثانة؟
هو حضرتك الحالب
قبل ما نتكلم عن المشكلات الصحيه، يعني انا عايز ايه نخلص من الهيستولوجي والفسيولوجي والبايكوميستري. يعني الهيستولوجي اللي هو علم التشريح وظيفه الاعضاء والايه والبايو. قبل ما نتكلم عن المشكلات الصحيه للطب يعني فراي حضرتك مثلا في اعجاز في الحالب؟
طبعا،
يعني
كل جزء من اجزاء الجسم فيه اعجاز. ايه الاعجاز اللي في الحالب؟ اولا ايه هو الحالب؟ طبعا الحالب دي بيشتبه عند كثير من الناس بيقابلونا اثناء شغلنا ان الحالب يعني القضيب. لا، الحالب هو انبوبه عضليه تبدأ من عند حوض الكلى وتنتهي بالمثانة. ولذلك في الحالب في الرجالة والستات يعني الرجل والست عندهم كل واحد حالبين جاي من الكلى إلى المثانة تحت، دي حاجة غير مجرى البول أو الأضيب. الإعجاز في الحالب ده إن الحالب الأنبوبة العضلية دي أولا هي ليست باسيف، يعني مجرد تنقل البول من فوق لتحت أنبوبة يمر فيها البول، لا ده هي من اسمها هي حالب لأنها تحلب البول،
تحلب
البول. يعني اتسميت حالب عشان مش هي، لا عارف لو هي البول بيجي فيها ماسورة كده أنبوبة خرطوم بيجي فوق البول فيه زي حاجة تمشي في خرطوم، كان يبقى لما يجي الناس تنام يبقى البول يتجمع في الكلية واخد بالك، خاصة نقول لهم ارفعوا رجليكم وانتوا نايمين عشان الدوالي عشان مش عارف ايه، يبقى البول يبقى في الكلية وبعدين الكلية تفرقع أو تتوقف. لا ده هو بينام ويصبح يلاقي نفسه مزنوق على الآخر والمثانة
الحالب بقى يحلب طول الليل،
الحالب بيحلب من 2-6 حلبات في الدقيقة.
الله،
من 2 تعتمد على درجة المائية ودرجة يعني عوامل أخرى، لكن هو بيحلب. وبعدين الحلب بتاعه بس سيجمنتال، يعني الحالب طوله حوالي 25 سم تلاقيه نازله
زي الاسفنجس
كده كده
زي المريء كده
زي المريء، واخد بال حضرتك، ويجيب البول من فوق لتحت ضد الجاذبيه مع الجاذبيه ما تفرقش، هو بيجيبه في اتجاه واحد من حوض الكلى الى المثانه.
ايوه
ده دور
الحالب اهو مش ده؟
ايوه بص دي هذا هو الحالب اللي جاي من الكلى على المثانه. بس في هنا بقى حضرتك يا دكتور سمير لو خدت بالك في ناحيه فيها حالبين، اهي دي فيها حاجه خلقيه يعني حاجه غير طبيعيه، شكل غير طبيعي المفروض يبقى واحد بس زي الناحيه الثانيه، لكن دي فيها حالبين، جزء جاي من النص العلوي من الكليه وجزء بيصرف النص السفلي من الكليه. طبعا الحالب ده مهمته ينقل البول من حوض الكلى الى المثانه، ولو خلينا بالنا هنلاقي الحالب ده ما بيفتحش في المثانه على طول، لا ده بيمشي في جدار المثانه حوالي 2 سم متعرج. ليه؟ علشان لو المثانه اتملت يقوم الجزء اللي غائر في جدار المثانه بيسموه انترافيزايكال بارت او انتراميورال بارت، ده البول يضغط عليه يقوم يقفل البول يرجع الكلى.
الله،
واخد بال حضرتك؟ عشان الريفلكس عشان الارتجاع، ما اللي عنده الحته دي مش سليمه البول يطلع تاني الكلى، وهو نايم يروح البول الكلى، البول من تحت ممكن يبقى فيه التهاب يطلع الالتهاب الكلى.
يبقى علاجه ايه يا دكتور؟
علاجه على حسب الحاله، اما عمليه او جراحه او علاج او متابعه. يعني
الجزء ده بيتعمل
الجزء يعني ده
جراحه؟
بيتعمل فيه جراحه طبعا، بس مش كل الحالب.
الحالب اللي داخل في المثانه
لو هو طبعا ممكن من عمليه جراحيه من التهابات من حصوات من ضيق اي حاجه بيتلف
بيرد البول تاني.
يرمي البول لو حصل فيه ريفلكس، لو حصل فيه ارتجاع يبقى فاتح على طول، يقوم البول اللي في المثانه يطلع من المثانه على حوض الكلى ويقوم يعمل تضخم في الكلى ويصيبها ويضعفها، لان الكلى عماله تفرز والبول عمال يطلع عليه يبقى زادت الضغط
على اللي بيقفله ملو المثانه بالبول.
اللي بيقفله، ما هو احنا دلوقتي
يبقى الواحد ما يعني المفروض من دون التعليمات العيان ما يحبسش البول كتير يعني.
لا هو ده حضرتك
هو فهمني
الحته يعني. دي مهمه الحته دي مهمه، هو سبحان الله العظيم ده اعجاز.
اتفضل.
ايه الاعجاز اللي هنا؟ لما تيجي المثانه تتملي المفروض في الشخص الطبيعي البول اللي ينزل ما يرجعش، البول اللي ينزل ما يرجعش.
في ثلاثة في المثانة.
اثنين في المثانة، ما المثانة خلقت ليه؟ ما هي مخزن للبول. طب ما يرجعش ازاي؟ عن طريق ان الحالب ما فتحش لطش كده في المثانة، لا فتح بطريقة متعرجة يقعد من 2-4 سنتي معوج في جدار المثانة في طبقات المثانة لغاية لما يفتح فيها جوه. يوم لما المثانة تمتلئ يروح الضغط على الجزء اللي مغمور في جدارها، ما هي بتنقبض العضلات تروح مقفلاه. طيب هي قفلته، ايه اللي يحصل بقى لما تقفله؟ اولا مفيش بول هينزل تاني، واخد بالك؟
وبتقفله بعد قد ايه يا دكتور علي برضه؟
هو
يعني
سؤال
ايه
مهم.
ايه ايه
سؤال
بس
مهم.
ده الكلام ده بعد الفاصل بقى، لان تقريبا عايزين نطلع فاصل.
صحيح.
بس ايه الحته دي مهمه برضه،
مهم نقولها ان شاء الله.
احبتي في الله، فاصل قصير ونعود الى هذا الموضوع الشيق جدا مع استاذ الدكتور علي فرج. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
سنعود، عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي كنا قبله نتحدث في موضوع مثير جدا، ويعني استأذنت دكتور علي أن احنا نأجله لبعد الفاصل عشان نبسط فيه القول، اللي هو لما البول بينزل المثانة، فعند حجم معين المثانة بتقوم قافلة الجزء اللي هو بتاع الحالب اللي داخل في المثانة. طب فسألته قلت له طب يعني امتى بتقفل القفله دي عشان البول ما يرجعش تاني؟ فقال لي ده اعجاز خلق. عايزك توضح بقى يا دكتور علي كده، ما هو احنا عايزين نتكلم عن اعجاز الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وضع او شكل دخول الحالب المثانه بالطريقه المتعرجه، يعني لو تخيلنا جدار المثانه السمك ده هو بيخش كده يخش في طبقات جدار المثانه، هذا الوضع نفسه بيمنع ارتجاع البول ايا كانت طبعا كميته. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب لما المثانه تتملي هيبقى فرصه رجوع البول اكتر، فالمثانه لما بتتملي بتضغط على الجزء اللي داخل في جدارها تمنع نزول
بول جديد،
بول جديد
او ارتجاع،
بول ده في الشخص الطبيعي. طيب الكلى تعمل ايه؟ طب ما هتمنع نزول البول، الكلى تقعد تفرز لغايه لما تتضخم والحالب يتضخم ونخش بقى في هيدرونيفروز.
لا ما يخش الحمام بقى.
لا ما هو مفترض، ما هو مسافر او هي مسافره.
يعني
مثلا رايحه القاهره واتزنقت،
فحبست البول فتره واتزنق
ثلاث اربع ساعات ومفيش فرصه للدخول حمام او الى اخره.
الكلى تعمل ايه؟
الذي خلق فسوى والذي قدر فات. ايه اللي بيحصل بقى؟ المثانه تبلغ
الكلى،
المخ انها امتلأت، يوم المخ يبعت إشارة للكلى تتوقف عن إفراز البول.
الله.
اسمه فيزايكو رينال ريفلكس.
ما هو كان
فيزايكو مثانة.
رينال
كلية ريفلكس، إنعكاس إشارات.
ده هرمون ولا إيه؟
والناس نعم.
ده هرمون ولا كده؟
لا لا لا، ده حاجة عصبية.
عصبية.
وفيه الانتيدايوريتك.
ده زي اللي بيحصل في الريكتم ساعة.
والانتيدايوريتك هرمون برضو بيشتغل. المهم الشخص ما يحسش بحاجة، هو يحس إنه اتزنق. وبعد كده يبقى قاعد في الاتوبيس. ده الشخص الطبيعي، احنا بنتكلم مش على واحد عنده بروستاتا،
كله طبيعي، كله
طبيعي
بنتكلم في الطبيعي.
يقعد بقى تلاقي خلاص ما عادش عنده رغبه للبول، ويقعد ساعه واثنين وثلاثه ويروح البيت، لغايه لما يروح البيت يتبول،
لان ما جالوش بول جديد،
لان ما فيش بول جديد. وفي نفس الوقت بالوقت ده يعني مش ايام، ده ساعات،
واخد بالك؟
ممكن يتحملها، ولما يروح هناك يتبول، وبعد كده تبدا الكلى تفرز اللي كان متحوش. ده اسمه فيزايكو رينال ريفلكس، انعكاس من المثانه للكلى في وقت لما انت ما عندكش استعداد، مش عارف، مش لاقي مكان، يقوم خلاص تلاقي انت نسيت. زي برضه ربنا،
زي الريكتم برضه،
زي
البراز،
زي البراز، وزي الاكل وزي النوم. ربنا خلق الجسم له ساعه بيولوجيه تنظمه. يعني مثلا انت جعان ورحت البيت وبعدين الاكل مش جاهز، وممكن وخلاص انشغلت بحاجه ثانيه ساعه اثنين ثلاثه،
ممكن واحد ينسى،
راح معاد الاكل وراحت الرغبه برضه. ده جوه، وفي جلوكوز هيطلع من الخلايا، من الدهن اللي موجود
يعوض شويه،
من الجلايكوجين اللي في الليفر اللي في الكبد يعوض ويدي طاقه وهكذا. فبرضه لما المثانه بتتملي، والمثانه دي بالمناسبه يا دكتور سمير احنا فاهمين على انها مخزن للبول. لا
ما عايزين نفهم بقى.
لا
خلاص احنا عرفنا ان الحالب حالب
يحلب
وبيحلب سيجمنتال كده.
يعني
كل فترة
بيفهم ان الحالب انبوبه
انرت، يعني
يعني خامله، مجرد تجيب البول من فوق لتحت يبقى فهمه ناقص في هذه الجزئيه. الحالب من اسمه هو حالب، اسم فاعل، يعني يحلب البول من حوض الكلى الى المثانه. المثانه
امال لما بتحطه لا دكتور بالمناسبه، يعني ما تحط له بقى دعامه ولا احتره بتاع الجزء اللي بيبقى شكله ايه؟ يعني بيبقى انرت طبعا.
لا هو في
ولا ايه؟
هو حضرتك قصدك تسال على الاليال لوب، لما بنحط اليال ريبليسمنت
او الستنت باين،
لما هقول لحضرتك لما نحط حته جزء من الامعاء مكان الحالب لانه تلف لاي اسباب، بيبقى موقفه ايه؟
أيوة.
ده السؤال. لان الدعامه حاجه ثانيه. الدعاء احنا بنحط انبوبه في الحالب احيانا علشان يبقى فيه مثلا حصوه في انسداد في حاجه بنعديه وممكن الحالب بعد كده يبقى طبيعي. ده الحقيقة ان دعامة بنشيلها
يرجع تاني يحلب لما اخذ انما ساعة الـ
لكن الـ
ساعة الـ الستنت ليه ما بيحلبش
الستنت هو
ولا مؤقت
بيبقى مؤقت وبيحلب برضو لانه ما فقدش وظيفته. هو احنا تجاوزنا بالستنت بالدعامة الجزء المختنق
أو فقط
المشكلة فقط لكن باقي الحالب يمشى فيه سليم. بل بالعكس احيانا وجودها يستحس الحالب للانقباض اكتر لانه بيعتبره جسم غريب عايز يطرده.
ايوه
لكن سؤال حضرتك في الايليال ريبليسمنت لما بناخد جزء من الامعاء
اقولها بالعربي بقى
لما ناخد جزء من الايليوم او جزء من اللفائفي الامعاء
ونزرعه
مكان الحالب
في حالات ايه يا دكتور؟
في حالات لما يبقى الحالب مثلا باظ تتلف لأي سبب من الأسباب من فوق لتحت مسافة طويلة ما نقدرش نجيب يعني جزء أقل من أن احنا نوصله ببعضه يعني 10 سنتي 15 سنتي
والأمعاء تقوم بالدور ده
ممكن بنجيب جزء من الأمعاء ونزرع. أولا دي عملية نادرة الحدوث مش كثيرة لأن لها مشاكلها. طبعا الأمعاء هتفرز ميوكس مخاط وهينزل في البول لأن الأمعاء هتبقى أمعاء يعني هو امعاء هيبقى امعاء
برضه خلايا امعائيه
لكن احنا بنعملها بدل ما نشيل الكلى خاصه لما يبقى في سن صغير او واحد عنده كليه واحده وهي اللي شغاله واخد بالك او نزرع الكلى تحت وممكن تبقى عمليه كبيره وممكن ما تنجحش لكن بيبقى نعمل ايليال ريبليسمنت نستبدل الحالب الذي هو غير موجود او تلف بجزء من الامعاء.
طيب بيقوم بوظيفه الحالب
كهذا بقى ما أيوه. بيبقاش حالب كالحالب. هو طبعا الانتستين او الامعاء فيها انقباضات
فيها
بريستالسيس لها درجة انقباض بس ليست كالحالب لان مفيش حاجة زي خلق الله
سبحانه
مفيش حاجة زي دي يعني محاولات.
صحة غالية يا دكتور علي صحة غالية مش كده
طبعا
نعمتان مغبور في الصحة والفراغ.
المثانة بقى هي مش تخزن بس
ايوه تعمل ايه
لا تبتخزن وتفرغ تفرغ البول
بتفرغ بانقباضة
امال ايه يعني انت عارف لو المثانة بتخزن بس تيجي لما تيجي تتبول ما ينزلش البول الا اذا دخل هوا مكانه
صح
الفراغ ده هيتملى ايه يعني
انما كونتراكشن
لازم المثانة تنقبض
زي اليوترس كده مثلا يعني
تنقبض علشان تفرغ اللي محتوياتها
في الوقت اللي بتنقبض فيه بيحصل فيه ريلاكسيشن في السفنكتر
ده الكتوريشن بقى او التبول احنا عندنا صمامين قصه ثانيه
طب قول لي الصمامين برضو ده مهمين
صمام عند عنق المثانه وصمام بعد البروستاتا او في الجزء الاخير منها اضافه الى يعني الجزء الاخير عند الايبكس راس البروستاتا وتحت منها بشويه
في صمام
في صمامين الصمام الفؤاني ده لما بنيجي نعمل عمليه البروستاتا بي بي بيتقطع سواء هنعمل
الصمام العادي الطبيعي
فوق طبعا ما هو عندنا صمامين ربنا خلق صمامين علشان نفضل متحكمين في البول تحت اي ظرف من الظروف انه عالم ان الناس هتجي لها مشاكل البروستاتا وممكن يعملوا عمليه البروستاتا وبالتالي الصمام الفؤاني اللي هو جنب المثانه هيتلف
اللي هو الاساسي
هما الاثنين اساسيين الاثنين اساسيين
لا الصمام اللي بيننا دكتور علي بعد اذنك المثانه وال والبنايل
والبينس مجرى البروستاتيك يوريثرا مجرى البول يعني
يوريثرا
هم اثنين مش واحد
اشرحهم لي كده
الفؤاني
الدور بينهم فيهم اعجاز برضه
طبعا جنب عنق المثانه ده كان في صوره معانا يعني لما تيجي نبقى نشوفها جنب عنق المثانه في صمام وتحت من في نهايه البروستاتا في صمام الصمام اللي فوق ده لما بنعمل عمليه البروستاتا بيتقطع
ده لازم
الثاني بيفضل بقى لكن الشخص يعمل عمليه بروستاتا بيفضل متحكم في البول بس هي بتفوته حاجه واحده بس لازم نقول له عليها برضه قبل العمليه وهو ان القذف بتاع السائل المنوي بيبقى لورا يبقى يرجع للبروستاتا يرجع للمثانه
اثناء الانتركورس يعني
اثناء الجماع يبقى القذف ما يبقاش لبره يبقى في داخل المثانه ودي اللي تبقى مشكله للي عايز يخلف
بتبقى مشكله بقى
للعيب يعني لكن الرغبه الجنسيه برضو عشان في ناس تسال الموضوع ده الرغبه الجنسيه والانتصاب والى اخره ما بيروحش بعمليه البروستات بيظل بيفضل لكن اللي بتروح في 97% من الناس تقريبا
بتخلص
القذف يبقى لورا ريتروجريد ايجاكيوليشن.
ما ينفعش بقى خلاص
ما بيخلفش وممكن يخلف لو احنا عملنا خليناه يتبول بعد الجماع وعملنا سنترفيوجيشن وطرد مركز وخدنا الحيوانات المنويه في البدايه وعملناها تلقيح صناعي. ده حل يعني لها حل. لكن احنا
ما بيجيلوش البروستاتا اللي بعد ما بيكبر
يعني. لكن يعني ممكن واحد يتجوز واحده تانية وعايز يخلف ما حلها حل. ما لازم الناس تبقى عارفه المشاكل دي وكيفيه الحل التعامل معها.
امال ايه اللي بقى برضو يعني احنا دخلنا في المشاكل ولكن ايه يعني ايه الانكونتنس اللي بيحصل بعد البروستاتا يعني بعد البروستاتا بالعربي يعني اللي هو عدم التحكم في البول.
بص يا باشا
ده مهم برضو.
اولا ممكن يبقى هذا الشخص لم يشخص تشخيص سليم من الاول. هو عنده مشكله في الاعصاب واتعملت له عمليه البروستاتا فما كانش لها
ايه اللي في الاعصاب
ضروره. بيبقى في حاجه اسمها نيوروجينيك بلادر ويعني مشاكل كده واخد بالك.
طب عايزين نفهم العيان عشان برضه يمشي صح.
يبقى اولا عشان تعمل عمليه بروستاتا لازم العيان يبقى انت متاكد ان ما عندهوش حاجه في اعصاب المثانه. في اعصاب المثانه سليمه وان اللي قافل البول هي البروستاتا.
ده مهم التشخيص
جدا. الحاجه الثانيه لما اثناء العمليه تحافظ على الصمام الثاني. ما انت عندك صمامين. الصمام الفؤاني ده ما فيش محال انه هيتلف في الدنيا كلها ما لهوش حل يعني. الصمام الثاني ده بقى لازم تحافظ عليه. اذا كنت بتعملها منظار او جراحي ما تجيش ناحيته. احيانا ان حد يبقى يعمل الصمام ده والصمام ده جراحه غائره منظار غائر
يهبش
واخد بالك. بيبقى في هذه الحاله الشخص
عبر الطب بتاعنا ده
الشخص بيجي بيجي بعد كده معاه عدم تحكم او سلس في البول. طبعا بعد عمليه البروستاتا
بس ده مشهوره يا دكتور
علي. ما هو طبعا لا مش مشهوره قوي. هي بعد العمليه باسبوع باثنين بيبقى التحكم اضعف لكن بعد كده بيتحسن لان هم عندهم الصمام ما زال سليم. اما الصمامين التالفه يبقى في هذه الحاله بيتعمل له بقى اشغال اخرى يعني عمليات اخرى حاجات كده على اساس تعمل شغل الصمام. لكن طبعا الوقايه افضل وتغني عن العلاج. التشخيص السليم التشخيص الصح ما يكونش فيه نيوروجينيك اليمنت. ما يكونش الشخص عنده حاجات في اعصاب المثانه وبعدين ما بيتبولش يوم احنا نقول بروستاتا. لا نيوروجينيك بلادر بتعمل ريتنشن واحيانا تقعد المثانه تتملي لغايه لما تبقى فيها 2 3 لتر.
دي مشهوره برضه.
فطبعا دي ممكن البروستاتا تعملها وممكن الاعصاب تعملها.
نيوروجينيك بلادر يا دكتور علي بعد اذن حضرتك اللي هي المثانه العصبيه. يعني لا علاقه
هي المثانه
سببها ايه يعني؟
المثانه
لا مش العصبيه. لا اصل التعبير ممكن يخوني الوقت. المثانه العصبيه جايه زي القولون العصبي وبتاع. لا انا ما اقصدش دي. المثانه العصبيه ممكن تيجي للطالب وهو داخل امتحان كتير الصبح وبتاع.
اسمها نيوروجينيك بلادر. المثانه التي ما عندهاش قدره على التفريغ لان الاعصاب. احنا عندنا مثانه
دي بقى اللي عايز اوصل لها. مش العصبيه اللي مشهوره يعني.
المثانه اللي قصدك العصبيه اللي هي على طول عايز يفرغ
عايز
يروح الحمام.
اللي هو متوتر.
هو حضرتك اصل هي
العصبيه بقى
هي
نيوروجينيك سببها ايه بصراحه؟
هقول لحضرتك. هما الاثنين نيوروجينيك بس واحده فيها اكتيفيتي وواحده فيها فلاسيديتي او ضعف. يعني واحده نشيط الاعصاب نشطه والثانيه الاعصاب مرتفعه
خامله.
والاثنين اعصاب. واحد اعصاب نشطه كل شويه عايز تخش الحمام متهيجه والثاني الاعصاب عنده
مفيش. دي يجمع يجمع يجمع,
يجمع
ويفرغ مره واحده.
لما احنا نبص نلاقي المثانه بتتغذى بفقره 2 3 4 ولمبر 1 و2 و11 و12 دي كلها الاعصاب اللي بتجيب اللي بتغذي عضله المثانه. بتعمل ايه لما بيجي البول فيها؟ بتريح العضله تخلي العضله مريحه وتقفل الصمام تشد على الصمام. يقوم المثانه تخزن زي ما الناس كلها ماشيه في الشارع
عايز استر
واخد بالك. المثانه تخزن البول. اول احساس للبول عند 150 سم.
مش عند
الشخص يعرف ان عنده بول بس مش عايز يتبول ولا حاجه يعني قاعد. عند 250 سم يبدا يحس بالرغبه الشخص الطبيعي. عند 450 سنتي يقول انا عايز اخش الحمام. مفيش حمام. عند 700 سنتي لو ما دخلش الحمام البول يطلع لوحده.
دي برضو عايزه يعني لان في دماغي سؤال الوقت بس مش عارف. الحلقه خلصت. نسيبه للحلقة الجاية إن شاء الله. سؤال مهم قوي مشهور عند الستات في السن ده
في الحلقة القادمة.
الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبتي في الله، يعني حتى نلقاكم في حلقة الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مع أستاذنا الجليل اللي برضه مصرين مش هنسيبه لغاية ما نخرج الكلام الجميل كله. حتى نلقاكم استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. شكرنا استاذ الجليل استاذ دكتور علي فرج، استاذ جراحه رئيس قسم المسالك البوليه جراحه المسالك البوليه كليه الطب بجامعه الازهر فرع دمياط الجديده. اسال الله تبارك وتعالى ان يزيده علما.
شكرا يا فندم.
وتقى وهدى.
وانت كذلك.
وحتى نلقاكم استودع الله دينكم وامانتكم واخواتيم اعمالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
هدانا للرشد وزدنا ايمان، برهان من فيض المولى يجلو اسرارا وبيان.
في هذا القران تامل وادعو الحنان المنان.